بسم الله الرحمن الرحيم.
زاغ قلبه أو ضعفت نفسه أو مرض بدنه فعجز عن الطاعة فيه. شهر رمضان والصيام فيه لها آثار على العبد المسلم كثيرة، ومن هنا قال رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تحصل التقوى في قلوبكم. فالصيام له فائدة وله ثمرة لا بد من تحصيلها، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هناك فائدة ومصلحة مقصودة للشارع من الصيام، ألا وهي تحصيل التقوى في القلوب، تلك التقوى التي تبعدنا عن قول الزور والعمل به. إذا تقرر هذا، كيف نستفيد من رمضان فوائد مؤثرة على حياتنا كلها؟ كيف نربي نفوسنا في شهر رمضان لتكون مهيئة لدخول الجنة ومهيئة لرضا رب العزة والجلال؟ كيف نجعل رمضان يملأ قلوبنا من المعاني العظيمة؟ ما هي المعاني التي نريد أن تمتلئ قلوبنا في رمضان منها؟ أول هذه المعاني معنى الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن تعمل عملك لله تريد الآخرة لا تريد الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الصيام يعودنا على أن نعمل لله. إذا استطعنا أن نقلب كل حياتنا لتكون كلها لله، كنا من الفائزين المفلحين الذين تكون لهم الجنات يوم القيامة. في شهر رمضان تتجلى معاني الإخلاص. ألسنا إذا أفطرنا نتقرب لله كنا مأجورين مثابين؟ ألسنا إذا بكرنا بالإفطار بعد الغروب مباشرة كنا مأجورين مثابين؟ ألا نستشعر الإخلاص في صلاة التراويح وأنها لله جل وعلا؟ ألا نستشعر هذا المعنى في ترك الطعام والشراب؟ ألا نستشعر هذا المعنى في تناول وجبة السحر التي يؤجر العبد عليها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويقول: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وبالتالي نجعل كل الحياة طاعة لله عز وجل، ونقلب هذا لكل أعمالنا. إذا كنت موظفا فعند ذهابك لوظيفتك تنوي بذلك التقرب لله، لأنك بهذا تفي بالعهد ولا تدخل على نفسك إلا أمرا مباحا ومأكلا طيبا. وكذلك تتقرب لله جل وعلا إن كنت طالبا بأن تدرس لله وتذهب للمدرسة لله، وهكذا في أخلاقك وتعاملك مع الآخرين تستشعر أن الإخلاص لله عز وجل. لماذا تبتسم لله؟ لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة يرضي الله عنك. لماذا تسأل عن حال إخوانك؟ لله، ليس على سبيل المجاملة ولا لكسب قلوبهم، وإنما لكسب رضا رب العزة والجلال. هكذا إذا جاءك أضياف وأكرمتهم ولو بالقليل، تنوي بذلك التقرب لله، تخلص في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لما غابت معاني الإخلاص عنا وقعت بيننا المشاكل، ووقعت بيننا الأثرة، وحلت البغضاء في القلوب. لماذا؟ لأن الناس أصبحوا يتعاملون مع الآخرين بمقتضى ما يرونه من مصلحتهم الدنيوية، وغفلوا عما يرضي رب العزة والجلال، تناسوا الإخلاص، وبالتالي وقعت المشاكل بينهم. انظر مثلا الزوج والزوجة، لو كانوا يستشعرون الإخلاص لله، أو حتى لو استشعره أحدهما ما وقعت بينهم مشاكل وصلحت أحوالهم، لأنهم يعملون لله، تقوم بحقه لله، لأن الله أمرها، ويعاشرها بالمعروف لله، لأن الله أمره بذلك. فحينئذ هل يتصور أن يقع نزاع أو اختلاف؟ لا والله، لا يقع نزاع ولا اختلاف. إنما النزاع والاختلاف فيما كان، فيما إذا كان كل واحد من الزوجين ينظر: ما الذي لي؟ وما الذي سأحصله؟ وكيف أنال أكبر قدر مما تريده نفسي؟ ويغفل عما يريده الله منه وعن إرضاء رب العزة والجلال. لو استشعرنا هذا الإخلاص واستفدناه من شهر رمضان لصلحت حياتنا كلها. هكذا فيما يتعلق بتربية أبنائنا. لماذا تربي ابنك؟ قال: ينفعني في الكبر. سبحان الله، تدري وهل تعلم يبقى أو لا يبقى؟ هل أنت في ضمان أن الحياة تبقى معك إلى الكبر؟ ما تعلم، قد يأتيك الموت اليوم ولا غد. لكن ربه لله إخلاصا في نيتك، لا تريد بذلك إلا إرضاء رب العزة والجلال. إذن نريد أن نستفيد هذا المعنى من صيام شهر رمضان، حتى تصلح أمورنا الأخروية والدنيوية بسبب هذا المعنى العظيم، ألا وهو الإخلاص. كذلك من المعاني العظيمة التي ينبغي أن ندرسها في شهر رمضان وأن نستفيدها من الصيام، أن نستشعر مراقبة رب العزة والجلال. لماذا نترك الطعام والشراب حتى في بيوتنا وفي خلواتنا؟ لأن الله يراقبنا. هل إذا أغلقتم الأبواب في وقت الصيام من رمضان تأكلون شيئا من الطعام؟ لا، حاشا وكلا. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الله يراقبكم وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، وحينئذ استشعروا هذا المعنى في كل حياتكم، وبالتالي تصفو نفوسكم وتصلح أعمالكم. ألم يقل الله عز وجل واصفا نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألم يقل رب العزة والجلال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه فاحذروه؟ ألم يقل رب العزة والجلال: يعلم ما توسوس به نفسه الوساوس التي في صدرك يعلمها رب العزة والجلال. وحينئذ ينبغي أن نستفيد هذا المعنى في كل حياتنا. ألم يجعل الله عز وجل معنا ملائكة يسجلون كل أعمالنا؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن لو استشعرنا هذا المعنى وأن الله يراقبنا، هل يمكن أن يظلم من استشعر أن الله يراقبه؟ هل يمكن أن يأكل المال الحرام من علم أن الله يطلع عليه؟ هل يقدم على المعصية وإذا أقدم عليها هل يستمر فيها وهو يعلم أن الله عز وجل يراقبه؟ لو استشعرنا أن الله يراقبنا لصلحت أحوالنا. إذن شهر رمضان محل تعويد النفس على استشعار مراقبة رب العزة والجلال. هكذا أيضا من المعاني التي ينبغي بنا أن نستفيدها من شهر رمضان أن نربي نفوسنا على الخوف من الله، نخاف منه فاحذروه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ألم يقل الله ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ بالتالي نخاف من الله. أليست أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال؟ فكيف لا نخاف من أزمة ممن أزمة الأمور بيده؟ ألا نشاهد تغير الأحوال في أنفسنا وفي غيرنا؟ عظام أعزة أصبحوا أذلة، قدر الله عليهم ذلك. أين أولئك الرؤساء؟ ذهبوا كأن لم يكونوا، لم يعد الناس يذكرونهم مجرد الذكر. أين المتعظ وأين المعتبر؟ ألا نشاهد من حولنا مريض صح وصحيح امترض مرضا؟ من قدر له عليهم ذلك ومن أوصل إليهم هذه الأحوال وغير أحوالهم؟ لتركبن طبقا عن طبق. ذلك الغني افتقر بتدبير رب العزة والجلال في لحظات، وذلك الفقير اغتنى في لحظات بتدبير رب العزة والجلال. أليس على كل شيء قدير سبحانه وتعالى؟ وبالتالي إذا أمرك الله وقدر على أن يجعلك لا تطعم الطعام طول نهارك، فهو سبحانه قادر على جعلك لا تطعم الطعام طول حياتك، وقادر على جلب الموت إليك جوعا. وحينئذ نخاف من الله، نخاف من الله لأن أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى. لو امتلأت قلوبنا من مخافة الله وهيبته وخشيته لصلحت الأحوال. كذلك ينبغي بنا أن نتعلم من شهر رمضان كيف نقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا. القلوب لاهية مشتغلة بالدنيا وغفلت عن الآخرة، كما قال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لما كانت النفوس تحب العاجلة وتذر الآخرة، حينئذ أقدمت على المعاصي وغفلت عن حقيقة الأمر. مغفل ذلك الذي لا يرى إلا ما بين قدميه في طريقه، ويغفل عن رؤية ما أمامه. الآخرة أمامك ستنتقل إليها عما قريب، فابن البناء العظيم في تلك الدار. لو وجد أناس يضيعون أموالهم في لهوهم وفي حياتهم اليومية ولا يستثمرون شيئا منها لغدهم لشكك الناس في عقولهم، فلان أضاع نقوده وأمواله في أموره الدنيوية وغفل في أموره الحالية وأمور لهوه، وغفل عن أن يبني بيتاً وعن أن يرتب محلاً وعن أن يجهز نفسه، ما اشترى سيارة وهو يبذل المال لفلان وفلان. إذا كان الأمر كذلك أفلا نستشعر الآخرة، تلك الدار الباقية التي لا انقطاع لها أبد الآباد. الصيام وشهر رمضان يذكرنا بتلك الدار، الدار الآخرة، لأنه يجعل الإنسان يقدم من حياته لآخرته، وبالتالي تبدأ الحياة تدب في القلب قليلا قليلا، لأنه متى غفل الناس عن الآخرة وكان همهم الدنيا ماتت قلوبهم. إن شهر رمضان والصيام يعود الناس على استشعار أنهم غير قادرين. نعم، ليس لدينا قدرة إلا بقدرة رب العزة والجلال، فهو الذي يعطينا القدرة سبحانه وتعالى. فشهر رمضان هذا الطعام منعنا الله بأمر شرعي، والطعام يقوي البدن، فقد يأمر الله عز وجل ملائكته ألا يصل إليك طعامك بأمر قدري، فهو سبحانه القادر على ذلك، وبالتالي نستشعر قدرة رب العزة والجلال. حينئذ تتعلق قلوبنا بالله، ومتى تعلقت القلوب بالله خوفا ورجاء ومراقبة واستشعارا للوقوف بين يديه في يوم القيامة صلحت الأحوال. إن صيام شهر رمضان يعرفك بالقيمة الحقيقية للدنيا، فكل الدنيا ما أكل، هذا غاية الدنيا، هذا الأكل الذي حرمت منه في هذه الساعات هي آخر الدنيا، أو هذا الثوب الذي تلبسه، أو هذا البيت الذي تسكنه، أو هذا المركوب الذي تركبه، هذه هي الدنيا وهذه غايتها ونهايتها. وبالتالي تعرف حقيقة الدنيا، تعرف هذه الدنيا وأنها زخارف في القول وليس لها نعيم حقيقي، ومن ثم تقدم لآخرتك. شهر رمضان يعود النفوس على الإيثار، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عندما تبذل ولو اليسير مما لديك يكون هذا مما تصلح به أحوالك. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. إن شهر رمضان والصيام يعود الإنسان على ترك إيذاء الآخرين. نعم، فإذا تركت الأكل والشرب فحينئذ تتعود على ترك إيذاء الآخرين فلا تؤذيهم، لأن إيذاء الآخرين من أشنع الأعمال ومن أسوأها عاقبة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن صيام شهر رمضان يعود الإنسان على عدم اتباع هواه، وعلى تقديم أمر ربه سبحانه وتعالى على رغبة نفسه، وهذا هو علامة الإيمان. إذا أردت أن تنظر مقدار الإيمان عندك تضع ميزان، لأن الناس يتفاوتون في الإيمان، ليسوا على رتبة واحدة، بل منهم من عنده إيمان قليل ضعيف، وهناك من عنده إيمان قوي. وبالتالي إذا أردت أن تعرف مقدار إيمانك فانظر لموقفك أمام أوامر الله عز وجل. هل إذا جاءك أمر الله عملت به وقدمته على رغبة نفسك، أو تقدم أهواءك ورغباتك على أوامر رب العزة والجلال؟ يقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا هو ميزان الإيمان. اتباع الهوى هذا يضل ويهدي إلى نار جهنم. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. حينئذ لا يكون نظرك إلى شهر رمضان في مجرد ترك الأكل والشرب والجماع وتجاوز هذا للنظر في المعاني التي تربي بها نفسك وتلتزم بواسطتها بشريعة رب العزة والجلال، ويكون لها أثر على كل حياتك. إن من المعاني التي ينبغي بنا أن نعود أنفسنا عليها في رمضان لتبقى معنا بعد رمضان التأثر بكلام رب العزة والجلال. قرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك يقرأ علينا وتتلى آياته لا تزيدنا إيمانا ولا تبصرا وتعرفا على حقائق الأمور. يقول رب العزة والجلال في وصف المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا قرأت عليك آيات القرآن هل تزيدك إيمانا؟ هل تتفكر وتتدبر آيات القرآن؟ يقول رب العزة والجلال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا صار البيت مقفل تقدر تدخله؟ الجواب عجيب: ما ندخل. هكذا القلوب إذا كان الإيمان فيها ضعيفة فإنه لا يدخلها نور الإيمان الذي يوجد في الآيات القرآنية. من ثم لا بد أن نعود نفوسنا على استشعار المعاني العظيمة التي في كتاب رب العزة والجلال. كذلك كان سلفنا الصالح يشعرون بحلاوة للصلاة يطيلونها. لماذا الواحد منا عندما يأتي لصلاة التهجد تكون نفسه مثقلة متعبة؟ لماذا؟ لأن حلاوة الإيمان ضعفت في القلوب، ضعفت في القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بأسباب هذه الحلاوة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شفها الحديث عظيم. يقول: والله ما عاد استشعر حلاوة الصلاة، عندك مشكلة، قلبك مريض، لا بد أن تعالجه. فإذا عالجت قلبك عرفت قيمة هذه الصلاة. التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. الآن تلقى الواحد يدور له رخصة يترخص فيها، هذه الثلاثة العظيمة ينبغي أن نرسخها في نفوسنا: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لو جاءك أمر من الله بترك المكسب الخبيث الحرام، تقدم أمر الله ولا تقدم محبة نفسك، محبة المال؟ لو جاءك أمر من رب العزة والجلال بقيام الليل، أمر ندب، فهل تقدم محبوب الله بأداء صلاة الليل ولا تقدم محبوبك بالنوم؟ إذا جاءك أمر الله بالنفقة في سبيله، فهل تقدم ما يحبه الله أو تقدم ما تحبه نفسك بالإمساك؟ إذن عندك خلل، عندك خلل. وأما الثانية التي توجد بها حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فكر كم واحد تحبه في الله، لله، تريد رضا رب العزة والجلال. والله فلان مسؤول أحبه علشانه موظف يخدمنا بعض المرات، وفلان جارنا وبيننا وبينه روحه جية، وفلان وفلان، وين اللي تحبه لله؟ الله يعلم ما في قلبك، لا تتحدث بلسانك بأمر ليس في قلبك. الله يعلم كم الأشخاص الذين تحبهم لله، لأن الله يحبك عندما تحبهم. إذا عندنا خلل، لا بد أن نصلح الوضع، لا بد أن نصحح ما في هذا القلب. هل أنت ممن يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ حتى تكون هناك محبة إيمانية صحيحة. لابد أن نعيد حياتنا ومنطلق هذه الحياة القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنجعل هذا القلب مستشعرا لعظمة الله، خائفا من الله، راجيا لله سبحانه وتعالى، يستشعر أن الله يراقبه، يملأ قلبه من الإيمان بالآخرة، يخلص أعماله لله سبحانه وتعالى، يحب الله ورسوله، ويقدم محبوب الله على محبوب نفسه، يحب عباد الله طاعة لله، ويحب لهم الخير. إذا استطعنا أن نصلح ما في هذه القلوب، حينئذ سلكنا الطريق الذي يوصلنا إلى رضا رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بعفوك، اللهم تجاوز لنا عن تقصيرنا. اللهم إنا مقصرون، مذنبون، عاصون، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز لنا عن سيئاتنا. اللهم وفقنا للاستعداد لشهر رمضان، اللهم اجعلنا ممن استفاد منه الفوائد العظيمة. اللهم املأ قلوبنا من تقواك في رمضان. اللهم اجعل رمضان يحركنا لطاعتك ومرضاتك في جميع أيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا من مخافتك ومن رجائك ومن استشعار مراقبتك. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هذا السائل يقول: شيخ الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا لم أدرك الإمام في الصلاة التهجية إلا في التشهد الأخير، هل أجهر بالصلاة أم أضاع الصلاة؟
إذا دخل الإنسان المسجد والإمام في التشهد الأخير، أول شيء لا يحسن بالعبد المؤمن أن يتأخر عن صلاة الجماعة، منادي رب العزة والجلال يناديه الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويطيع الشيطان بالتسويف والتأخير. قدم طاعة الله وقدم مرضاته. انتظار الصلاة بعد الصلاة من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. إذا جلست في المسجد يجيك الشيطان ويقول: ما بعد أقام، ما بعد أقام. يا أخي، جلوسك في المسجد طاعة لرب العزة والجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. اكتب لك أجر الصلاة ما دمت في المسجد. يجيك الشيطان يقول: الإمام بيقيم بعد شوي، خلاص ما يمديك تقرأ. مجرد مدتك ليدك لتأخذ المصحف يكتب لك بها الأجر، حتى لو لم تتمكن من قراءة حرف واحد. لو بمجرد النية قبل أن تتحرك يدك تنوي أنك بتأخذ المصحف تقرأه يكتب لك الأجر. وبالتالي علينا أن نبكر نبكر. إذا حضر والإمام في التشهد الأخير نقول يدخل مع الإمام. قال: طيب في جماعة ثانين؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، حتى لو ما فيه إلا التشهد الأخير صلي معه، وما فاتكم فأتموا. المأموم إذا فارق الإمام لا يجهر بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترفعوا أو لا تجهروا، لا يجهر بعضكم بالقرآن على بعض.
أحسن الله إليكم شيخ. هل يجوز للصلاة العيدية والمغربية إذا لم يستطع المشرك كان الحال؟
يسأل عن إغماض العينين في الصلاة من أجل تحصيل الخشوع. من هو أفضل الخاشعين في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان يغمض عينيه؟ لم يكن يغمض عينيه. إذن السنة عدم إغماض العينين. وكم من إنسان يأتيه الشيطان فيقول: أغمض عينيك، فإذا أغمض عينيه بدأ عليه بأفكار وهواجيس، يذهب به تارة ذات الشمال وتارة ذات اليمين. حينئذ ليس هذا هو طريق الخشية ولا طريق الخشوع في الصلاة. طريق الخشوع في الصلاة له وسائل. مثلا من الوسائل أن تتعلم السنن في الصلاة فتطبقها في صلاتك، فهذا يجعلك تخشع في صلاتك. كيف تفعل بيديك، كيف تفعل بقدميك، كيف تفعل بأنفك، كيف تفعل، ما هي الألفاظ التي تقولها. كذلك من وسائل الخشوع في الصلاة أن تتفكر فيما تقرأه. ما معنى من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد؟ ما معنى ما تقرأه في صلاتك حتى تكون مستشعرا لها؟ الله أكبر، ما معناها؟ كذلك من وسائل الخشوع أن تستحضر أنك بين يدي من؟ رب العزة والجلال الذي خلقك والذي يرزقك والذي عما قريب ستقف بين يديه ويسألك عن أعمالك كلها قليلها وكثيرها. يجعلك تخشع في صلاتك أن تستشعر أن قيمة صلاتك بمقدار خشوعك فيها. يجي واحد ما له إلا 10%، واحد 90% بمقدار الخشوع.
السلام عليكم. ما هو أفضل
المسافر متى يفطر؟ إذا سافر. قبل السفر هل هو مسافر؟ نقول ليس بمسافر. الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال أو أراد سفرا، أو على سفر. وهكذا قصر الصلاة، ما يجوز تقصر صلاتك قبل ما تبدأ بالسفر. الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معناه إذا لم تضرب في الأرض بعد فعليك جناح إذا قصرت من الصلاة. بالتالي ما يجوز للواحد يفطر ولا زال في بلده، ما بعد سافر.
ايش؟
عند الفطر ورد فيها احاديث ليست بتلك المثابه من جهه الاسناد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر ان للصائم دعوه مستجابه عند فطره. كلمه عند فطره تشمل ما قبل الافطار وما يكون اثناء الافطار وما يكون بعد الافطار مباشره، كل هذا عند فطره. طيب ماذا يقول؟ ما حضر في قلبه من خيري الدنيا والاخره. نعم. نقول ليس شخص يسافر 500 كيلو ويبعد 5 أيام، 5 أيام كم يقيم؟ يقيم 5 أيام، إذن هو في هذه 5 أيام مقيم، ومن ثم ليس له الحق في رخص السفر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
في أمان الله يا أخواني، مع السلامة.